بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 27 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. ويطيب لي قبل البداية في الدرس أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، تقبل الله مني ومنكم ومن المسلمين عموما صالح الأعمال والأقوال والأحوال. كما أنني أهنئ إخواني حجاج بيت الله الحرام على ما يسر الله ويسهل وما وفق به وأعان من أداء هذا النسك العظيم وما تيسر من السبل، كل هذا من فضله وإحسانه وتوفيقه جل وعلا، ثم أيضا ما تبذله الدولة وفقها الله وأعان ولي أمرنا وولي عهده في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصد مسجد رسوله الشريف عليه الصلاة والسلام. هذه نعم نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكرها، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالقبول. أيها الإخوة، من علامات الحج المبرور كما قال أهل العلم أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. لا شك أن الإنسان عنده من التقصير ومن الخلل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والإنسان يعرف هذا من نفسه، كما قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سواء في جانب الأوامر، في جانب الطاعات والفرائض، هناك تقصير وهناك خلل، ومن جانب الذنوب والمعاصي أيضا هناك شيء من التهاون وشيء من الزلل، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أتاح للعبد مجالات تغفر فيها الذنوب وتقال فيها العثرات وتكفر فيها السيئات، ومن ذلك الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الصحيح: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي بعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وغيره، لما مد يده عليه الصلاة والسلام يده الشريفة قبض عمرو يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وماذا أشترط؟ وقال: وماذا تشترط؟ قال: أن تغفر ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، إلى آخر الحديث. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن لم يتيسر له الحج فإنه بالنية الصالحة وبفرحه أن لو تيسر له الحج يؤجر على ذلك فضلا من الله وإحسانه. وقد يكون من لم يحج في إخباته ورغبته في الخير خير ممن حج، فقد يكون بعض من حج لم يوفق أو كان مرائيا أو يعني إلى آخره مما ترد به الأعمال. كما روى الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قيل له: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج؟ يقول يعني واحد يقول له: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج اللي حجه ما شاء الله السنة ذي كثير؟ يقول له، قال: يا ابن عمر، ما أكثر الحاج؟ فقال له ابن عمر: بل ما أكثر الركب وما أقل الحاج. ما أكثر الذين ركبوا ووفدوا وقدموا، هؤلاء كثير، لكن الحاج حقا الذي أخلص نيته لله والذي استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع في مخالفة إلى آخره، يعني هؤلاء قليل. ومع ذلك نحن نحسن الظن في الله عز وجل ونصدق في رجائنا فيه سبحانه وتعالى وننظر في حالنا بعد الحج. وأيضا من لم يحج ينظر، أنت مرت عليك هذه العشر، عشر ذي الحجة، أيام التشريق، يوم عرفة، يعني مرت عليك أيام فاضلة وأحوال شريفة، هل أنت بعدها أفضل مما كنت قبل؟ فإن الحسنة من علامة قبول الحسنة أن تتبع بالحسنة بعدها، الحسنة تقول أختي أختي، فانظر في حالك أنت بعد هذا الموسم الشريف، هذا الموسم المبارك، هل أنت بحال أفضل مما كنت عليه من قبل؟ وأيضا ليس مجرد الأعمال الظاهرة، حتى في أعمال القلوب، في مسألة الإخبات، يعني كما قال بعض المفسرين إن قول الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ويعني إلى آخر الآية الثانية، يعني قالوا لما جاءت في ثنايا آيات الحج؟ قالوا كما أن الحج له أثره في الأعمال الظاهرة كذلك له أثره في أعمال القلوب. فينبغي أن يكون الحاج والمسلم على وجه العموم بعد هذه المواسم الشريفة يكون في قلبه من الإخبات والإنابة إلى الله تبارك وتعالى ما لم يكن قبل ذلك. وقد جاء في سيرة الربيع بن خثيم رحمه الله ومن أئمة السلف ومن سادات التابعين ومن كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا كان ابن مسعود إذا رآه قال يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت قول الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية. فبكى الربيع، لأن هذا يعني تزكية الحقيقة وثناء، وليس المقصود بها الكبر وكذا، وإنما هذا من باب التشجيع، من باب يعني الدفع إلى فعل الخير. يعني إذا كان مثل هذا يدفع إلى الخير ويعين على الطاعة فهذا طيب، وقد صنعه ابن مسعود رضي الله عنه، قال لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين وقرأ الآية. المهم كما قال بعض المفسرين إن مجيء هذه الآية وما بعدها في ثنايا آيات الحج في سورة الحج دليل واضح على أنه ينبغي أن يرجع الحاج ومن لم يتيسر أيضا له الحج أن يرجع بالإخبات، بالإنابة، بذكر الله عز وجل، بالوجل، بالخوف من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون الحاج ومن يعني عاش تلك الأيام الفاضلة التي نعمنا فيها ولله الحمد بالأعمال الصالحة والأحوال الشريفة والأزمان الفاضلة، هذه نعمة كبيرة أيها الإخوة، يجب يعني أن نستثمرها وأن ننظر في أحوالنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل الحج حج الجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. نبدأ بدرسنا المعتاد في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، شارحا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في تفسير الآيات في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومدار الكلام هو حول معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وفي ركني لا إله إلا الله، لا إله نفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الدين الخالص لله تبارك وتعالى. ولازلنا نقرأ في الآيات الكريمات، وقد وقف بنا الحديث عند قوله عند قول المؤلف قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. نعم، نواصل القراءة ونستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، نحن قلنا أيها الإخوة فيما سبق أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله جاءت لها أسماء في القرآن الكريم، ومنها كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى، ومنها أيضا العروة الوثقى، ومنها هنا الكلمة الباقية، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها أسماء، جاءت لها أسماء وأوصاف في كتاب الله عز وجل، ومنها هنا في قوله تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه. فالكلمة الباقية هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذلك بقي في سلالة إبراهيم عليه السلام من هو على التوحيد، من هو على الحنيفية السمحة، من لم يشرك مع الله أحدا. نعم، كما سنقرأ الآن في كلام الشارح رحمه الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء،
ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم. نعم.
الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
نعم، ولذلك قال العلماء: إنني براء، هذا هو النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات، فهو جمع هنا عليه السلام بين النفي والإثبات. نعم.
وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله.
نسأل الله جل وعلا الذي هدانا لها وثبتنا عليها أن يثبتنا عليها حتى نلقاه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام.
جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها.
نعم، كل أيها الإخوة يتمنى أن يختم له بلا إله إلا الله، لكن كما قال أهل العلم: من صدق مع الله صدق الله معه. من حقق معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها وما دلت عليه إلى آخره، وقام بحقوقها من الفرائض وحذر من المعاصي، بإذن الله هذا يوفق، وليست المسألة مسألة العلم والشهادات. نعم، هؤلاء العلماء هم يعني أعلم الناس بها وأعرف الناس بها وأولى الناس بالقيام بها وإرشاد الناس إليها، لكن قد يوجد من العوام من لا يقرأ ومن لا يكتب ويوفق. وكم سمعنا وكم حضرنا وكم ذكر لنا من كان في آخر كلامه من الدنيا قال لا إله إلا الله ثم مات، بل إن بعضهم سبحان الله يصاب يعني جلطة كما يقال الآن، ويخمد، وإذا قرب أجله وهو الناس ينتظرون معه هو بين حياة يستيقظ لا إله إلا الله ثم يخمد ويبقى زمنا ويموت. هذا توفيق من الله أن الإنسان يوفق لكلمة التوحيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا، ما قال أؤمروا، لأن الميت في حال المحتضر في حال انزعاج وحال كرب شديد، بعض الناس يهز وينفض قل لا إله إلا الله، لا ما يقال هكذا، لقن تلقين لا إله إلا الله يا فلان لا إله، يعني لعله يستذكرها لعل فيختم له بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمروا افعلوا، وإنما قال لقنوا، حاول قدر ما تستطيع، والتوفيق بيد الله من يختم له بهذه الكلمة كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بلا إله إلا الله.
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة رحمه الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا.
نعم. هذا صحيح، هذا هم أقروا بتوحيد الربوبية، لكن لا ينفعهم ذلك. نعم، كما سيقول:
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال: فلم يبرأ من ربه. ورواه عبد بن حميد. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رحمه الله وجعلها كلمة باقية في عقبه قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده.
نعم، لا يزال هذا موجودا في ذريته وهو قليل. نعم. قال: فتبين.
قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العباد له، عبادة له، والبراءة من كل ما سواه. قال مصنف: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، ولذلك سيأتينا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. لابد من البراءة من الشرك وأهله، ولذلك قال هنا، قال لأنه لابد من هذه البراءة: إنني براء مما تعبدون. نعم، وفي هذا المعنى،
وفي هذا المعنى يقول علامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان
سبحانه وتعالى.
قال المصنف رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
نعم، المفسرون لهم خلاف وطويل، وأيضا من كتب في غريب القرآن في معنى الأحبار والرهبان، في معنى الأحبار والرهبان، ويعني أرجح الأقوال أو نقول يعني أقربها هو أن الأحبار كما سيقول المؤلف هم العلماء والرهبان هم العباد، هذا يعني هو القول المشهور، وهناك أقوال كثيرة، يعني حتى لا نحتفظ بهذا القول ونترك الباقين، أنا أشير أقول نعم المسألة فيها خلاف، ولو تراجع كتب التفسير ستجد خلافا، ولو تراجع أيضا كتب غريب القرآن ككتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني وعمدة الحفاظ وهو أوسعها وأكبرها للسمين الحلبي في تفسير يعني أشرف الألفاظ، هذا يقع في 4 مجلدات، تجد فيه خلاف كثير جدا، ولكن المشهور في كتب التفسير وفي كتب أهل العلم عموما هو هذا: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. نعم، وقيل غير ذلك.
قال الشارح رحمه الله: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم.
نعم، هو ليس لا يشترط في العبادة فيها ركوع وسجود، لكن كون هذا الشخص يعتقد أن فلانا يمتلك أنه يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، يعتقد هذا كما هنا قال عليه الصلاة والسلام فاتبعوهم فتلك عبادتهم. نعم، هذه عبادتهم من دون الله عز وجل، أن يعتقد أن إنسان يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله وأنه يملك هذا الشيء فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى، ولو لم يركع له ولو لم يسجد له، هنا اتخذه إلها من دون الله عز وجل. نعم.
رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. نعم. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
استنصحوا يعني أخذوا أقوال الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. نعم، سواء عاد التوراة أو الإنجيل. نعم،
ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى.
الله أكبر. نعم،
فظهر بهذا أن الآية دلت على أن
الحقيقة الآن سيأتي كلام متين نقله الشارح رحمه الله عبارات جزلة، فيعني الحقيقة هي مبينة عن المراد، فنسمع لها ونفيد من هذا الكلام. نعم، قال: فظهر بهذا أن الآية
دلت على أن من أطاع الله أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله، واتبعه في من لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا.
هذا كلام، هذا هو الخلاصة. من اتخذ، أي شخص يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويشرع في دين الله ما لم يأذن به الله، اتخذه كذلك، فقد اتخذه إلها ومعبودا من دون الله عز وجل، وجعله شريكا مع الله تبارك وتعالى. نعم. وذلك ينافي
التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا.
نعم.
كما قال تعالى ولا يأمركم أن
نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ثم وما أمروا إلا ليعبدوا، فهم اتخذوهم أربابا من دون الله وعبدوهم من دون الله عز وجل.
كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى بالعبادة، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا هو الشرك. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله، فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا.
كل معبود الرب، وكل من اتخذ فلان في التحليل وفي العبادة وكذا، فقد اتخذه معبودا من دون الله عز وجل.
كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
الله.
وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله،
الآن سيأتي كلام جميل لشيخ الإسلام بن تيمية في مسألة طاعة العلماء وغيرهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله إلى آخره، ويعني سيفصل هذا أنه على نوعين، النوع الأول شرك مع الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني ذنب كبير وضلال وجهل، ولا شك أنه منهي عنه، لكن ليس كالأول. فنستمع أيها الإخوة لهذين النوعين أو لهذين القسمين. نعم.
قال في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين.
ممتاز. نعم. أحدهما
أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر.
نعم. هم يعرف أن دين الله كذا، ولكن اتبع فلانا عالم رئيسا أي شيء، فهو يعلم أنه خالف دين الله عز وجل، حرم ما أحل الله أحل ما حرم، فهؤلاء اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل، ولذلك قال هنا فهذا كفر. نعم. وقد جعله
الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم.
كلام جميل. وإن لم يصلي له ويركع له ويسجد له. نعم.
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا الله. مثل هؤلاء.
نسأل الله العافية. نعم. الثاني
أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله.
نعم. هم هؤلاء ما حرموا حل يعني هم رأوا عندهم تحليلا وتحريما، لكن ليس من باب الاعتقاد، لكن باب الهوى، يعني فلان يعني أحل له حراما فأخذ به، لا أنه يملك التحليل والتحريم، لكن لهوى في نفسه لكذا. هذا يقول شيخ الإسلام إنه عاص، هذه من جملة المعاصي، لكن إذا اعتقد أنه يملك كذا وكذا هذا كفر بالله عز وجل. نعم. لكنهم أطاعوهم في معصية الله. نعم.
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف.
نعم. عندما يطيع فلان افعل حراما، كيف تقول ويطيعه، فمعناه أنه وقع في ذنب وفي كبيرة، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، ولو أفتاه فلان ولو قال له علان، الحق واضح والله الحمد والأدلة واضحة. فمثل هذا لا يقال إنه كفر وشرك، وإنما يقال إنه وقع في جملة من الذنوب والمعاصي. نعم.
ثم ذكر المحرم للحلال والمحلل للحرام. إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله.
ما أجمل كلام الإنصاف والعدل. يقول لكن لو فرضا أن هذا مجتهد وحريص ويبذل لكنه لم يوفق ولم يوفق للصواب، وإنما يعني سلك طريق الخطأ. طيب أنت يا فلان الذي بعده ما يجوز أن تتبعه في هذا الخطأ وتعتقد هذا الشيء. إن فعلت ذلك يقول شيخ الإسلام لك نصيب من الشرك الذي ذكرناه فيما مضى. الواجب أنك لا تتبع فلان في الخطأ، وإنما تتركه وتتبع غيره في الصواب. يعني الحق لا يقاس بالرجال، الحق علامته ودليله الكتاب والسنة. من أخطأ يتحمل خطأ، لكن لا توافقه وتتابعه في خطأه. كلام الحقيقة متين رحمه الله،
لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان.
نسأل الله العافية. بعد نعم، في بعض الناس الهوى يتلاعب به. نعم.
مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.
نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه.
ممتاز، هذا كلام جميل. أنت تعرف الحق وذكر لك الدليل، ما تجي تقول فلان قال فلان قال، لا خلاص، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفلان الذي قال لو علم الحق، ونحن إن شاء الله نحسن الظن بالعلماء أمواتا وأحيانا، أنه لو علمه ولعلمه لعمل به. ولشيخ الإسلام سبق أن ذكرنا في هذا المقام رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكرنا أيضا رسالة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه. نحسن الظن والله الحمد بالعلماء ونقدر لهم مكانتهم، وأنه لو علم الحق لأخذ به. يمكن الدليل ما بلغه، أو بلغه بسند ضعيف، أو يعني ذكر العلماء لهم تعليلات كثيرة، لكن أنت تعرف أن الحق في خلافه خلاص اتركه، اذهب إلى الحق واترك هذا، ولا يجوز لك أن تقلده في الخطأ، لا يجوز له أن تقلده في الخطأ. وراجع هاتين الرسالتين، فهي من أمتع وأفضل ما كتب في هذا الباب، والله أعلم.
وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى. فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء
كالنجاشي. نعم، صار كل حال نتوقف، والشيخ الإسلام سيتكلم في مسألة طويلة، يعني يراجع كلامه في حق من عاش بين النصارى وهو لا يعرف الحق ماذا يصنع، يعني يراجع كلامه في هذا، وهذا من يعني الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا الحد وننتقل إلى بلوغ المرام، نكمل في باب آداب قضاء الحاجة. وكنا قد توقفنا عند حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، أخذنا الجملة الأولى، ونعيد قراءة هذا الحديث مستكملين ما بقي فيه من المسائل، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحة 210.
نعم.
وقد أطال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كتب في حوالي 20 صفحة كتب في شرح هذا الحديث، وكلها الحقيقة فوائد واستنباطات ومسائل في مسائل، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، سبق أن ذكرت أن سبب إيراده أن نفرا من اليهود، وقيل نفرا من المشركين، والراجح أنهم نفر من اليهود، لقوا سلمان رضي الله عنه فقالوا مستهزئين ساخرين، قالوا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. فقال رضي الله عنه نعم، ثم ذكر هذا الحديث يعني معتزا ومفتخرا، ونعم، وهذا من خصائص ديننا، هذا الدين المبارك دين الإسلام، دين الشمول، أنه ما ترك شيئا في حياة المسلم إلا وأرشده وعلمه وأدبه. ثم أيضا هذه خصيصة ثانية، أن دين الإسلام دين الآداب، دين الكمال، دين النظافة، دين النقاء. الإسلام لا يرضى بالقدر ولا يرضى بالنجس، الإسلام دين النقاء، دين الطهارة في كل شيء، في نومك، في ذهابك لقضاء الحاجة، في خروجك، ماذا تصنع، ماذا تقول. ثم أيضا أنت تصان بحفظ الله تعالى بما علمت من الأذكار، وأنت تدخل الخلاء وأنت تخرج من الخلاء، ذكرنا جملة منها وسنعيدها إن شاء الله في بقية الأحاديث. هنا في حديث سلمان رضي الله عنه اشتمل على أربعة مسائل. المسألة الأولى مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط والبول. هنا قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري عند السبعة قال لا تستقال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن هم في جهتهم. وفي هذه المسألة ذكرت بالأمس أقوال كثيرة لأهل العلم، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال الغائط والبول، سواء في البنيان أو خارج البنيان، مثلا في الصحراء أو في مكان فضاء أو داخل البنيان، هذا لا يجوز. يعني هذا القول الأول يرى العموم أنه لا يجوز لا داخل ولا خارج. القول الثاني أنه يجوز داخل البنيان استقبال القبلة أو استدبارها داخل البنيان يجوز، أما في الخارج في الصحراء أو في الفضاء فإنه لا يجوز. وهذا الرأي اختاره جماعة من أهل العلم، منهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه يرى العموم في البنيان، وإن كان يعني هو وغيره من أهل العلم ينصحون من يبني دارا ويجتهد فيها أنه يحاول في دورات المياه لا تكون مستقبلة القبلة، وأيضا هي بكل حال لا تكون مستدبرة، لا يجوز له، يعني يحرص غاية ما يستطيع. لكن لو أنه بلي بذلك أو زار أحد أو في مكان في فندق أو في سكن أو المهم يعني ابتلي بذلك، فإنه في البنيان لا حرج في ذلك. وأما فعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض مستقبلة القبلة، قال فكنا نقضي فيها، إلى قوله ونستغفر الله، قالوا هذا اجتهاد من رضي الله عنه، وإلا فإن ابن عمر رضي الله عنهما صعد على سطح بيت حفصة أخته رضي الله عنهم أجمعين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، يعني مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة. ولذلك قال سماحته إنه في البنيان يرخص، مع أن كما قلت نوصي من يبني دارا أن يجتهد أنها لا تكون مستقبلة ولا مستدبرة، يجتهد في ذلك، لكن لو بلي بذلك فإنه لا حرج. أما في الفضاء في الصحراء في خارج البنيان هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. القول الثالث يقول نعم خارج البنيان هذا لا يجوز، لكن داخل البنيان يفرق، إن كان في الاستقبال فهذا لا يجوز البتة، يعني كيف تستقبل هذه جهة القبلة، وأما في الاستدبار فلا حرج. وقالوا إن حديث ابن عمر جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر القبلة ولم يكن مستقبلها، وهذا الرأي انتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، وفيها أقوال أكثر من ذلك. وعموما يعني يحرص الإنسان أن لا يكون يعني أن لا تكون دورات المياه في بيته مستقبلة القبلة ولا مستدبرة، لكن إذا بلي بشيء من ذلك فإنه يعني يرخص فيه على القول الثاني، وهو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم المحققين في هذه المسألة. فنحن على كل حال نذكر الخلاف، وكل إنسان يأخذ ما ذهب إليه يعني أهل العلم في هذه الأقوال، لأننا لا نحجر واسعا، المسائل نذكرها والترجيح نذكر ما رجحه بعض أهل العلم ويراجع بقيته. قال هنا عليه الصلاة والسلام: أو أن نستنجي باليمين. نعم، سبق هذا أنه لا يجوز استعمال اليمين في الأشياء الطيبة، في الأشياء الحسنة، لأن اليمين للمصافحة للأشياء الطيبة، لكن الاستنجاء كل إنسان يغسل فرجيه أو أحدهما لا يستعمل، وإنما يستعمل اليمين يصب على اليسار، واليسار هي التي تنظف، أما اليمين فلا يجوز، وقد سبق هذا. الثالثة قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. سبق أيها الإخوة احنا قلنا أن الاستنجاء يطلق على الاستجمار، فالاستنجاء أعم من الاستجمار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن معنى الاستنجاء هو معناه القطع، فما يقطع النجاسة إما ماء وإما غيره، فهو فالاستجمار داخل في مسمى الاستنجاء، الاستنجاء أعم من الاستجمار، حتى لا يقال كيف أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنجاء على الاستجمار. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، لا يجوز أن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، حتى ولو أنقيت، حتى ولو زال ما عندك، سواء يعني بقايا أثر الغائط أو البول، لابد أن تكون ثلاثة أحجار. قال أهل العلم: ويجوز أن يكون حجرا واحدا له ثلاث شعب، يعني حجر كبير مثلا وله ثلاث اتجاهات، لو استعمله لكفى عن ثلاثة أحجار، أو استعمل حجرين، حجر صغير والحجر الثاني كبير وله شعبتان، استعملهما فالحمد لله. المهم أنه إذا أنقى فيكفي حتى عن الماء، وإلا ما الفائدة؟ لأن بعض العلم يقول لا، الاستجمار ما يكفي، لابد أن تضع معه الماء، لا، هذا غير صحيح، بل إذا أنقى وطهر فالحمد لله هو كاف، بس المهم لابد أن يكون ثلاثة، لو أنقى باثنين أو بواحد فإنه لا يكفي حتى يتم الثلاثة. قال أهل العلم: ولو صلى بطلت صلاته ولم تصح، كما سنقرأه أيضا في كلام الشيخ رحمه الله. قال: أو أن نستنجي برجيع. الرجيع هو يعني طعام يعني ما يعني يعني الرجيع هو ما يكون من أثر الدواب، ما يكون من أثر الدواب يعني غائطها ما يكون منها، هذا لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به، سواء من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. فإن كان من غير مأكول اللحم فهذا نجس ولا يجوز أن تستعمل نجاسة في نجاسة، وإن كان من مأكول اللحم فإنه سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي الجن كان بينهم أمور وكلام، ومنها أن هذا الرجيع يعود طعاما أوفر ما يكون لدوابهم، أنه يرجع، كيف يرجع هذا عاد في علم الله سبحانه وتعالى. وأما العظم أيضا كذلك لا يجوز الاستجمار به، لأنه يرجع لحما أوفر ما كان لإخواننا من الجن، ولذلك لا يجوز، لو استجمر برجيع دابة أو عظم فإنه لا يصح استجماره، والنبي صلى الله عليه وسلم علل بأنهما طعام إخواننا من أهل الجن، وجاء في الحديث إنهما ركس يعني نجس، وقال بعض العلم بمعنى حرام، يعني يقال نجس ويقال حرام، وعللها تعليلا ثالثا قال إنهما لا يطهران. فهذه ثلاثة علل صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يجوز استعمال يعني الروث أو الغائط الذي يكون من الدواب ولا العظم برجيع دابة عظم، أولا لأنها طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم، الأمر الثاني أنهما ركس يعني نجس. الأمر الثالث أنهما لا يطهران. كل هذا سيأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله يعني ذكر الحقيقة مسائل يعني كثيرة جدا، و يعني لو نأخذ يعني شيئا منها في صفحة 212 يعني في مسألة عموم هذا الدين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي. نعم اقرأ. في منتصف الصفحة. الله أنا أرجو من الإخوة مراجعة الكلام، يعني حوالي 20 صفحة لا يمكن نقرأها كلها، لكن نحن نذكر بعض المسائل المرتبطة بالحديث. قال وإلا الشيخ له استطرادات الحقيقة وله فوائد بعد فوائد أيضا رحمه الله تعالى. فأنا أنصح الإخوة، وأنا الحمد لله اليوم كنت في استمتاع من ذاك الأسبوع وهذا الأسبوع، وأنا أعدت القراءة مرة أخرى، 20 صفحة كلها مليئة بالعلم وبالفوائد، فأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءتها. نعم. قال لكن نحن نأخذ ما يرتبط بهذا الدرس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، حتى الطيور في السماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منها علما، فما من شيء يحتاجه الناس إلا بينه لهم حتى الخراءة.
الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة.
وقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا من آداب قضاء الحاجة، فلا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا في الفضاء يعني في البر، ولا في البنيان يعني في المراحيض المعروفة في البلد. ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه وهو الذي روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، وذلك لأن القبلة تجاه بيت الله، وإذا كان الله قد أوجب على كل مصل أن يصلي للقبلة فهذا يدل على تعظيم هذه القبلة.
صحيح. نعم، هذا شرط من شروط الصلاة أن تستقبل القبلة. أيضا في قراءتك القرآن باب الأدب الدعاء أيضا من آداب الدعاء، هذه قبلة شريفة، كونك تخلع ملابسك وتبدي عورتك وتقضي حاجتك هذا لا يناسب ولا وليس من الأدب في استقبال القبلة، ولذلك نهينا عنه. نعم.
واستقبالها بالبول أو الغائط ينافي التعظيم، ولهذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة بغائط أو بول.
نعم. طيب ننتقل الحقيقة، هو أنا ذكرت كلام الشيخ رحمه الله حتى لا يعني نعيد وحتى لا نعيد، هو الشيخ رحمه الله يفرق بين الاستدبار وبين الاستقبال. فالاستقبال يقول الشيخ حتى ولو كان داخل البنيان لا يجوز أبدا، أما الاستدبار فهو أهون. استدل بحديث ابن عمر، سمحت شيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من العلم قالوا لا، ما دام أنه استدبر القبلة فيعني يجوز الاستقبال، ومع ذلك العلماء يؤكدون على أن من يبني دارا أن يتقي الله عز وجل، لا يوقع نفسه في حرج وأهله والناس الذين يزورونه في قضاء حوائجهم. طيب والشيخ يعني الشيخ يرى أنه يجب تنقف، يقول لو جيت مثلا خدت لك بيت أو شيء وجدت المراحيض، لأن قد وهي مستقبلة، والشيخ يؤكد على مسألة الاستقبال، يقول يجب أن تنقف تهدمها وتكسر الكرسي وتتجه به. يعني على كل حال مسألة خلافية كما قلت، وأنا بسطت ما استطعت من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وهي يدلك على وجوب احترام القبلة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن عاد العلماء استثنوا من هذا والله أعلم. طيب صفحة 215 قوله أو أن نستنجي باليمين، يعني نهى النبي صلى الله عليه
وسلم. قوله أو أن نستنجي باليمين يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان باليمين، سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالتراب أو بالماء، المهم أن لا تجعل اليد اليمنى تباشر تنقية القبل أو الدبر، وإنما يكون ذلك باليد اليسرى.
كلام جميل، نعم. قال في الصفحة اللي بعدها: وقوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار.
وقوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهنا أطلق الاستنجاء وأراد به الاستجمار،
ممتاز، نعم.
يعني
كما ذكرت أن الاستجمار يدخل في معنى الاستنجاء، نعم.
يعني أيضا نهى الرسول صلى الله عليه
اللهم صل
وسلم
وسلم،
أن يستجمر بأقل من 3 أحجار حتى ولو أنقى،
حتى ولو أنقى، لابد تأتي ب3 أحجار، نعم.
يعني لو أن إنسانا مسح ذكره بعد انتهاء البول المرة الأولى ثم الثانية وأنقى ولم يبق هناك رطوبة إطلاقا، قلنا لابد أن تمسح الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجمر بأقل من 3 أحجار، فإن مسح الثالثة ولم ينق زاد الرابعة، وإذا أنقى في الرابعة زاد خامسة، لأن النبي صلى الله عليه
اللهم
وسلم
صل وسلم.
أمر بالاستجمار أن يكون على وتر، فقال: وإذا استجمر أحدكم فليوتر.
نعم، والحديث رواه مسلم، يعني ينبغي أن يقطعه على وتر. طيب، قوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار.
المراد بهذا الاستنجاء الاستجمار الكافي الذي يغني عن الماء.
نعم، الاستجمار الكافي، هو إذا كفى فهو الحمد لله يغني عن الماء. طيب، قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
يعني أيضا نهى أن يستنجى بالرجيع أو العظم، والرجيع هو أرواث البهائم، ووجه ذلك أن أرواث البهائم إن كانت نجسة كأرواث الحمير والبغال فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لأنها لا تزيد الإنسان إلا نجاسة،
نعم، هي نجسة وتزيدك نجاسة. طيب، وإن كانت طاهرة،
كبعر الإبل وسلط البقر وما أشبه ذلك فإنه لا
شيخ
يجوز.
يعني فصيح وبليغ، قال هذا بعر الإبل، أما البقر فيقال ثلط، وهذا يعني من العبارات، يعني الشيخ رحمه الله تعالى إمام يعني في اللغة، ويعني والثروة اللغوية عند الشيخ بن عثيمين عظيمة جدا. ولذلك أنا يعني أوصيت كثيرا من الطلاب يعني عندنا في الجامعة يسألون، يقولون يعني نحن نريد، لا أقول من الإخوة الذين لا يعرفون العربية، بل الذين من أهل العربية، بعض الناس مسكين ما عنده إلا كلمتين يرددها. فأنا نصحته بأمور، ومنها أن تقرأ في كتب أهل العلم أو تسمع من كلام أهل العلم الذين عندهم ثروة لغوية. الثروة اللغوية يا أخي ليست هي النحو والصرف، لا، الثروة اللغوية أن يكون عندك مفردات كثيرة تستعملها. وذكرت أن ممن وهبهم الله هذه الثروة اللغوية المتعددة في المفردات والألفاظ الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، مع أن ما أنعم الله به عليه من عدم اللحن، إمام في اللغة في النحو في الصرف، إمام دقيق، فالله جمع له بين عدم اللحن نحوا وصرفا، ومن جهة ثانية أيضا الثروة اللغوية، مفردات كلمات تجد عند عبارات سبحان الله، تقول يعني كأنه يعني يحفظ معاجم ويحفظ قواميس، ومن ذلك شوف عندك يعني من هذا التعبيرات بعر الإبل وثلط البقر، وتجد كلاما كثيرا في هذا، نعم.
وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الاستجمار بها لأنها علف بهائم الجن،
نعم.
أو عظم كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يستجمر بالعظم، لأنه إن كان من مذكات كعظم شاة مذبوحة أو بعير أو بقرة أو غيرها مما ذكي فهو طاهر لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام الجن، فهذه العظام،
نعم. على كل حال شوف في آخر الصفحة ناخذ الدليل، قال: وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين أتوه.
وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين أتوه: لكل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، عظم نرمي به يكون لحما؟ نقول نعم يكون لحما، ونؤمن بذلك لأن الذي أخبرنا بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، بعض الناس يقول كيف يعني عظم ويرجع أوفر ما يكون لحما، يعني يطلع اللحم اللي كان فيه أوفر منه، كيف يرجع؟ قل هذا علم، يعني عالم الجن عالم غيبي، ما في أحد يعرف ماذا يأكلون، ودوابهم الرجع هذا يرجع علفا لدوابهم، كيف تأكل كيف؟ هذا علم الله، هذا علم غيبي، نحن نؤمن ونصدق. أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوم التقى به، والله لا نتردد ولا يقع في أنفسنا حرج ولا شك، بل والله لا نقول إلا آمنا وصدقنا. أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن ونصدق به. اللهم صل.
لأن الذي أخبرنا بذلك
طيب
هو
على كل حال يعني الكلام بهذا الطول. نعم، ننتقل لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم،
قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في باب آداب قضاء الحاجة. أما الحديث الأول حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. يعني الغائط يعني المكان الذي يتغوط فيه، الذي يقصده فليستتر. وقد قرأنا فيما مضى أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوارى عن الناس حتى لا يرى سواده، لا يرى شخصه صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن تيمين رحمه الله قال: إن الاستتار على قسمين، هناك استتار واجب وهو ستر العورة، وهناك استتار مستحب وهو أيضا مؤكد عليه، وهو أن يغيب الإنسان عن الناس. أما إذا كان الإنسان في دورات المياه في المراحيض فالحمد لله يغلق الباب عليه ويعد ولله الحمد قد استتر عن الناس، ولا ترى عورته ولا يسمع له ولا إلى آخره. فعلى كل حال هذا الحديث كما قلت قد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، فكان يذهب ويتوارى كما في حديث المغيرة رضي الله عنه حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الثاني قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط، يعني من مكان قضاء الحاجة، دلت السنة على أنه يقدم رجله اليمنى فيقول إذا خرج قال: غفرانك. أما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث ضعيف، وقد نبه عليه سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله وهو من المحققين في الحديث وفي غيره من العلوم، قال: إن الحديث ضعيف، وقد ذكره غيره أيضا. لكن الإنسان إذا خرج يقول غفرانك. لما تقول غفرانك؟ أهل العلم والشراح ذكروا لهذا عللا. العلة الأولى قالوا: إن الإنسان لما رأى تخلي جسده من الفضلات ومن كذا حتى ارتاح ونقي، تذكر ما هو مثقل به من الذنوب والمعاصي فاستغفر الله عز وجل. هذا قول. القول الثاني قيل: لأنه عليه الصلاة والسلام وغيره أيضا ترك الذكرى في ذلك المكان زمنا، فهو يستغفر الله أنه جلس زمنا لم يذكر الله. وهذا التوجيه فيه ضعف، وممن ضعفه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. التوجيه الثالث وهو أقوى هذه التوجيهات: أن العبد بعد أن نعم بنعمة الله عليه أكلا وشربا، أنعم الله عليه بخروج هذه الفضلات ووجد فيها من اللذة والنعيم أيضا شيء كبير، وهو لا شك عاجز عن شكر الله عز وجل. هذه نعمة كبيرة. في ناس الآن لا يستطيعون إخراج هذه الفضلات، فضلا أنه يتنعم بخروجها، وأنت ولله الحمد أكلت بنعمة وخرجت بيسر وأخرجت الفضلات بيسر وسهولة. هذه نعم أنت عاجز عن شكرها، ولذلك أنت تستغفر الله لأنك عاجز عن شكر هذه النعم فتقول غفرانك. إذن هذه ثلاثة توجيهات والله أعلم. نعم، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، له كلام جميل في الاستتار. قال: والاستتار نوعان.
نعم، قال رحمه الله: والاستتار نوعان. الاستتار واجب وهو الذي يكون به ستر العورة، واستتار سنة مستحب وهو الذي يستر به الإنسان جميع بدنه عن الناس.
نعم،
كما سبق في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه فقضى حاجته.
اللهم
وهذا من الآداب.
لكن على كل حال هو الشيخ ذكر يعني ما ذكرته يعني آنفا، والحديث هذا كما قلنا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث ضعيف. نعم فيها كلمات جميلة للشيخ. نعم كان بعض العلماء يقول قبل بس ما نصل الحديث الحمد لله.
نعم وكان بعض العلماء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته يعني الطعام وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه، ولكن ما جاءت به في السنة.
نعم
به السنة أو لا؟
كون الإنسان يعني يحمد الله يقول يا رب لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى، الحمد لله، يعني يأتي بهذه الأذكار لا على أنها سنة ويلتزمها ويحرص عليها، لا، ولكن جاءت أحس الله الحمد بنعمة، كان متضايق وربنا يسر له في قضاء الحاجة فهو خرج الله الحمد مستبشر غفرانك يا ربي لك الحمد لك الشكر، الحمد لله الذي كما هنا يقول أذاقني لذته اللي هو في الأكل الطعام وأبقى في منفعته يعني جسمي استفاد ولله الحمد، وأذهب عني أذاه اللي هي الفضلات. أقول لو قال إنسان يعني لا أنها على سنة ولا أنه يستديمها، ننتبه يا إخوان ترى كلامي دقيق، أقول لا أنا لا على أنها سنة ولا على أنه يستديمها، لكن إنسان يعني يحمد الله ويشكر الله على هذا التيسير وعلى ما أنعم به عليه، وأن الله أنعم عليه أيضا ببيت وفيه دورات مياه، أو أن الله يسر له دخل دورة مياه وكان متضايق وواحد أدخله في بيته أو في فندق أو كذا وتيسر له الأمر، يحمد الله عز وجل، هذا على وجه العموم لا حرج، لكن نحن نقول السنة غفرانك، غير ذلك من باب الثناء على الله والدعاء هذا لا حرج فيه ولا يستديمه ولا يعتقد أنه سنة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحب أن ننبه غدا إن شاء الله درسنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المكان إن شاء الله.
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدار قطني إيتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدار قطني وصححه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان نضمهما مع الأحاديث السابقة وفيهما بيان العلة، وما في الأول قال إنهما طعام إخوانكم من الجن وطعام دوابهم، الآن هنا في هذا الحديث قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني مكان قضاء الحاجة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والصحابة كانوا يشرفون شرفا وفرحا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن مسعود. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمت مع إخواني من اليمن فمكثنا زمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظن أن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الخدمة والدخول عليه، هذا ولا شك شرف وحظوة قريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له فائدة وقد ذكرها فيما مضى ويؤكدها الآن، أنه لا مانع أن يتيح العالم والشيخ والكبير يتيح مجالا لمن يخدمه بشرط أن لا يكون في قلبه عجب ولا كبر ولا تيه. أما إذا كان ابنك ما في شك هذا تأمره يلحقك بأي ما تريد، لكن من الناس عموما طالب عندك أو إنسان يحبك فما في مانع تقول فلان هات معك كذا احمل معك كذا، لكن شريطته أن لا يكون في قلبك كبر وعجب وتستخدم الناس في خدمتك، فلان تعال فلان ارجع، لا هذا لا يجوز، لكن أتح فرصة لمن يحبك لمن يحب خدمتك لا مانع أن تصنع ذلك كما ذكر الشيخ شريطة أن لا يورث ذلك فيك عجبا ولا كبرا. هنا قال أتيت بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، الروث هو ما يخرج من الدواب. قال فأخذهما صلى الله عليه وسلم اللي هو الحجرين وألقى الروث وقال هذا ركس، ركس يعني نجس، وقال بعض الشراح يعني حرام، ما يعني ما يستجبر به، لا يستجبر به. وفي رواية الإمام أحمد والدارقطني قال ائتني بغيرها. لا شك أن ابن مسعود ذهب وبحث عن حجر ثالث وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح واحتمال أن أحد الحجرين كان كبيرا وله شعبتان، فذاك واحد وهنا شعبتين، واحدة اثنين والشعبة الثانية تطلع ثلاثة استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كون قال ائتني بغيرها معناه أنه أتاه بحجر ثالث. حديث أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى. الاستنجاء كما قلنا يطلق على الاستجمار، لأن الاستنجاء بمعنى القطع. قال هنا بعظم أو روث وقال، شوف التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنهما لا يطهران. هذه العلة الثالثة، لا يطهران، فمعناه لو استعملهما ولو أنهما أنقيا فإنهما لا يطهر لا يطهران، ولو صلى فإن صلاته غير صحيحة، فإن صلاته غير صحيحة. هذا ما دل عليه هذا الحديث والله أعلم. هنا قال العلماء، شوف يعني اللي هو مسألة الشعب، لا يشترط ثلاثة أحجار. نعم،
بل قال إذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال العلماء ولا يشترط.
طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان بعض المسائل المتبقية. الحمد لله. نعم أقول نأخذ بعض المسائل التي ذكرها الشيخ في الشرح. نعم.
قال العلماء: ولا يشترط ثلاثة أحجار، بل إذا كان هناك حجر له ثلاث شعب، يعني له ثلاثة أوجه،
يعني ثلاث شعب يعني ثلاثة أطراف، ثلاثة أوجه يعني حجر كبير، يعني مثلا هذا حجر فيه طرف منه وطرف من هنا طرف من هنا، تستخدم هذا يعد مرة واحدة، هذا مرة ثانية مرة ثانية، خلاص يكفي عن ثلاثة أحجار صغيرة أو عن ثلاثة أحجار يعني على وجه العموم، إذا كان كبيرا وله ثلاثة أوجه. نعم لا حرج فيه.
أجزاء أن تمسح بوجه وبالثاني وبالثالث.
ممتاز.
فعدد الأحجار ليس معتبرا، بل المعتبر عدد المسحات بأن يكون ثلاثة مسحات فأكثر.
الحمد لله ممتاز. نعم. وفي هذا أيضا دليل،
وفي هذا أيضا دليل على أنه لا يجوز الاستجمار بالروث، لأنه إن كان نجسا لم يزدك إلا نجاسة، كروث الحمير مثلا.
وإن أجمل كان هذا الكلام، إن كان نجس مثلا روث حمير أكرمكم الله وأكرم الملائكة فما يزدك إلا نجاسة. طيب وإن كان طاهرا،
وإن كان طاهرا فإنه علف بهائم الجن. نعم. وإذا استجمرت به أفسدته عليها.
لا إله إلا الله. صحيح. عندما تروح تستجمر بمثلا بعر إبل أو ثلط البقر أو كذا روثها، أنت الآن تفسد على إخوانك من الجن، إخوانك من الجن لهم دواب وهذه الدواب تأكل، فأنت عندما تستخدمها في قضاء الحاجة أولا هو لن يعني يجزئك ولن ينقيك ولا يصح لك، لكن لنفترض أنك استعملتها أنت الآن ستفسده، الجن لهم دواب ودوابهم تأكل، ومما تأكله هذا الروث يعود طعاما لدواب إخواننا من الجن، هذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما قالوه فيما بينهم عليه الصلاة والسلام مع إخواننا من الجن. نعم.
وفي الحديث علل النبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها ركس أي نجس، لأنها روثة حمار وروث الحمار نجس.
نعم هو كانت الروثة هذه روثة حمار. نعم. قال: وأما حديث أبي هريرة،
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه دليل على أن الاستجمار يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بعض الناس يقول لا الاستجمار ما يكفي، أجل وش استفاده؟ لا الاستجمار يطهر وتكتفي به عن الماء أيضا، لكن لو تيسر هذا مع هذا، سبق الكلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما، وإن كان ذهب بعض أهل العلم ليس من السنة أن تجمع بينهما، لكن أقول لو جمع الإنسان بينهما هذا طيب، كما قرأنا في كلام سماحة الشيخ باز وكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجى بعظم أو روث أي رجيع، وقال إنهما لا يطهران، ففي قوله إنهما لا يطهران دليل على أن ما عداهما مما يحل الاستجمار به يطهر.
والحمد لله. نلتقي على خير غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.